ولهذا يضرب الإنسان صبيه ويضرب ويضرب فيقول أتوب. أتوب إلى من؟ أتوب إليك. يمكن ما يعرف أن هذا ذنب. فالتوبة هنا التوبة اللغوية، ولهذا فصلتها فقالت وإلى الله وإلى رسول الله وإلى رسوله، وتعادت حرف الجر لتكون توبة متميزة عن التوبة الأولى. طيب، وفي أيضا هنا قال ما من ماذا أذنبت، وفي الأول قالت أتوب إلى الله مما أذنبت. فيمكن أن يقال إن هذا من اختلاف ألفاظ الرواة، ويمكن أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبرها بما أخبرها به قالت أتوب إلى الله مما أذنبت، فعرفت أنها أذنبت وفعلت ما فيه الإثم، فجعلت التوبة إلى الله وحده دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. اللي هو اين وش وجهه؟ نعم فيه. هو هذا مما يؤيد الرأي الثاني اللي هو خلاف رأي الجمهور، ظهر القطوع القطع صعب، لكن لا شك أن ظاهره يؤيد هذا. نعم ها؟ إيه، لكن الأمور خاصة بالله ما يتعلق بالعبادة ما هي بالرسول، ولهذا قال عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ما قال ورسوله، الشيء الذي لله لله ما يكون ما لرسول به حق. والتوبة عبادة من أعظم العبادات، ولهذا علق الله عليه المحبة فقال إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فالتوبة لا شك أنها عبادة، لكن التوبة اللغوية تكون عبادة وغير عبادة. سمعتم ما قال؟ يقول هذا رجل دخل إلى شخص عنده صور في بيت للدعوة، فهل يجوز ذلك أو لا؟ الجواب نعم يجوز، يجوز أن يدخل الدعوة، لكن لا يستقر إلا إذا اقتضت الحال ذلك، من مثلا بألفه ويجلس عنده ثم يقول له هذا الكلام. إيه، وأما أن يجلس بعض الناس يقول أجي أبقد عنده تردد 5 أيام 10 أيام تردد واجلس وآكل معه وأشرب معه وأستأنس معه، علشان بعد 10 أيام أقول له يا فلان ترى أصبر ما تجوز، هذا ما أصبر. لكن بقدر الدعوة فقط لا بأس به. نعم طيب.
باب من لعن المصور. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غلب قال حدثنا شعبة عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه سرى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور.
الشاهد قوله المصور، وقوله فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، كأن أبا جحيفة رضي الله عنه جعل من ثمن الدم الأجرة على استخراجه، فإن الحجام ليس يأكل الدم ولا يشرب الدم وإنما يستخرجه. ومعلوم أن ما فسره به أبو جحيفة رضي الله عنه خلاف ظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ أن يكون الثمن عوضا عن الدم، والدم ربما يشترى بالثمن، فإن الدم في الجاهلية يؤكل كما يؤكل اللحم، فيشترى كما يشترى اللحم. لكن ما ذكره أبو جحيفة رضي الله عنه قد يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كان حراما لم يعطه. وحينئذ يكون الحديث مقدما على ما فهمه أبو جحيفة رضي الله عنه. أو قال إن المراد بالنهي هنا نهي الكراهة لا نهي التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على محرم، ويطاؤه الحجام أجره إقرار له على أخذ الأجر. وأما بقية الحديث فقد مر علينا في بلوغ المرام، ومر علينا أيضا آكل الربا ومكر قريبا. وقولها المصور، هل المراد المصور بعينه أو المراد بوصفه؟ نقول إذا رأيت شخصا مصورا تقول أنت ملعون، لا بأس أن تقول له أنت ملعون إذا رأيته يصور. ولكن على سبيل الخبر بأن تقول فلان ملعون، لا، إنما تأتي بالعموم، كل مصور فهو ملعون. أما حين مباشرته للفعل فلا بد أن ينطبق عليه الوصف وهو اللعن. لكن مع هذا الأحسن عدم ذلك، لأنك لو ربما لو قلت أنت ملعون أو لعنك الله ربما تنفره فلا يسمع منك موعظة، وكل شيء ينفر ويمكن العدول عنه فهو أحسن. وحينئذ ممكن أن تقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وإنك إذا صورت انطبقت عليك هذه العقوبة، فاتق الله في نفسك واحذر هذا العمل وما أشبه ذلك. نعم. يسأل يقول هل يجوز أدخل بيتا فيه صور؟ يرى صاحب البيت العالم جوازه، مثل التي تكون في المخاد والمساند. نعم، الجواب نعم، يجوز يجوز أن تدخل، لأن هذا الرجل لا أعتقد أنها حرام. نعم، لا أعتقد أنها حرام بالنسبة لي أنا، ما أفعله أنا، لكن بالنسبة لغيري لا أعتقد أنه حرام. هذا الرجل أراه يأكل لحم الإبل ويقوم ويصلي وأقتدي، وأنا أرى أن صلاته بالنسبة لرأيي باطلة، هذا أعظم شيء. يعني أنا أرى أنه الآن يفعل محرما لأنه يصلي بغير وضوء، ومع هذا أقتدي به. فإن قال قائل وإذا اجتمعت بشخص يشرب الدخان ويرى أنه حلال، ها؟ لا تتناقضوا كذلك؟ أين؟ أي هو عالم، عالم يقول أنا أرى الحلال، أما كان طالع عامي فالعامي ينظر في أمره. لكن إذا كان عالما ويناظر على حله ويقول إنه حلال، ما تقولون؟ لا خلي، إذا كان ضرر صحي لا نقول لا تجوز، نقول يجوز. نعم، نقول يجوز. نعم. طيب، فإذا جئت إلى شخص عنده خادم وهو يرى أنه يجوز أن تكشف وجهها وكفيها، وأنا أرى أنه لا يجوز، ها، هذا لا يجوز، لأني أنا اللي بنظر الآن، أنا اللي بنظر، فالعمل عملي، فلا يجوز أن أجلس عنده، لا يجوز أن أجلس عنده. ليش؟ لأن هذا الآن الفعل فعلي. لكن لو اضطررت إلى هذا، افرض أنك مثلا دخلت مستشفى ووجدت الخادمات هذولي أو المضيفات الممرضات بنات قد كشفت وجوههم قد كشفنا وجوههم يمكن ورؤوسهم نعم، فماذا تصنع؟ هل تخرج من المستشفى وتقول ما لزوم ولا ايش؟ قد لا، اولا ان العيادات قد لا يوثق بها، لان بعض العيادات يعطونك اول الدواء نعم دواء مسكن لكن ما يشفي، وانت لم نمسك الليل مستريح قلت خلاص هذا الطبيب الماهر ده. تجي من باكر يصرف الدواء يمدد المرض، عشان كل يوم تجي تاخذ حبه بريالين ثلاثة ريال وما اشبه ذلك. نعم والله على كل حال هذه محل يعني محل اشتباه حقيقي، اسال الله يهديهم يفكونا من شرهم. نعم نعم ما اظن من يرون الجواز، لاني ما اعلم احد من العلم قال يجوز للمراه ان تكشف وجهها ورقبتها وذراعيها ما اعرف ابدا. نعم لكن يرى الجواز من يكفر بالله، الكفار يرون الجواز لان الكفر عندهم اعظم من هذا. فجاء بعض الناس وصار يقلدهم وظنوا انه لا يتم الطب الا بهذا اللباس، وسبحان الله انا في ظني والله اعلم ان نجاح او الشفاء من معالجة هؤلاء النساء قد يكون استدراجا، لان وجودهن على هذا الوجه معصية لا شك فيه، معصية للرب العظيم عز وجل. وكان لولا حلم الله ان تنزل العقوبة بنا وتزداد الامراض اقرب من ان ترفع الامراض بمعالجة هؤلاء النساء، ولكن الله حكيم عز وجل وحليم، ما ندري ماذا يصنع بنا. نعم نعم من اللي ما اخذ بالاول. نعم لا هذه منها صورة ما نعتبرها صورة، لكن إذا كانت مثلا الخارج امرأة فيخشى من النظر إليها أن يقع في قلب الإنسان فتنة، وكذلك بالعكس إذا كان رجلا فيخشى أن تنظر المرأة إليه يقع في قلبها فتنة. نعم إيه لكن الشريط اللي من قلت فيه ما تشوف صورة فيه. نعم ايش
مؤخر
الصوره
اوخر الصوره يعني قال مثل
ثم يعني اوخر الصوره اي لا يهجر المكان اللي فيه الصور، يهجر المكان اللي فيه الصور ولا يهجر ولا يقطع صلته. كل جدار في الصوره حول هذا لا يدخل لا يدخل وله الحق فيها، لأنهم هم الذين تسببوا في قطع الرحم. نعم ثلاثة اثنين طيب المثبت مقدم على الناحية. نعم لا هذا الإشارة الأولى.
باب من صور صورة كل يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. حدثنا عياد بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت ابن أنس ابن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس
بنافخ. يعني كلف أي ألزم وشق عليه، لأن التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة بخلاف التكليف في الشرع فهو إلزام مقترى خطاب الشرع، أما التكليف في اللغة فهو الإلزام إلزام ما فيه مشقة. فهذا الذي صور صورة يلزم يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وهذا ممكن ليس بنافع مستحيل، إذا معناها العذاب سيستمر عليه. إلا أن يرحمه الله برحمته أو بشفاعة أحد من الخلق فيرتفع عنه هذا. وفي هذا دليل على جواز إفتاء العالم بدون ذكر الدليل، لأن ابن عباس كان يسأل فيجيب ولا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يجيب من عنده هذا حلال هذا حرام هذا مكروه ما أشبه ذلك، ولكن لما ذكر هذا الأمر الصورة شرع يذكر الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه رضي الله عنه فعل ذلك إما استعظاما للأمر وإما قوة في الزجر، لأن التصاوير في زمن انتشرت فأراد أن يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك قاطعا للنزاع والخصومة، وهذا هو الأقرب. وفيه أيضا دليل على أن المفتي ينبغي له أن يتخذ أقوى سبيل يحصل بها استقامة الخلق إيجابا أو تحريما. فمثلا إذا سئل عن شيء قد يكون للجدل فيه مدخل، فحينئذ نعمد إلى شيء إلى النص على طول، مع أن الإنسان في الوقت الحاضر لو عمد إلى النص أحيانا يجادل حتى بالنص، فتجد الإنسان يحتمل ربما كان المراد كذا وما أشبه ذلك، وهذا مشكل لأن الاحتمالات العقلية في الأدلة السمعية غير واردة. لو أردت أن تقول يحتمل وتدخل الاحتمالات العقلية في الأمور السمعية ما استقام لك دليل أبدا، كل شيء يمكن حتى لو جاء الحديث من عدة أوجه، ألا يحتمل غلط النسيان؟ يحتمل غلط النسيان، ثم ألا يحتمل أن الرسول قاله لسبب غير مذكور؟ ألا يحتمل أن الرسول أراد كذا وكذا؟ وكما قال ابن رجب ابن حجر رحمه الله قال هذا لا يمكن، الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور السمعية، الأمور السمعية تؤخذ على ظاهرها وأنت لا تكلف أكثر من ذلك. نعم إذا وجدت أدلة أخرى توجب أن نصرف هذا الدليل عن ظاهره فهذا متعين، لأن الأدلة واحدة، الأدلة مدلولها واحد والمتكلم بها واحد والملزم بها واحد. نعم. فمثلا إذا قال لك إنسان في مسألة من المسائل نقض الإبل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لأن هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فكيف نجع الأمة على جانب ونأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل؟ ايش تقول؟ أقول يا أخي دعك من أحمد بن حنبل، ما تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال توضعوا من لحوم الإبل، وسئل توضع من لحوم الإبل قال نعم، قال من لحوم الغنم قال إن شئت، ودعك من الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وكل الناس، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أن يجادل فماذا أقول؟ أقول أنا أبلغت كما أمرت بإبلاغه، وحسابك على من؟ حسابك على الله، إن شئت فخذ وإن شئت فدع. وبهذا نقطع على أبواب المتعصبة الحبل ونسد الأبواب، لأن بعضهم يجادلك يقول كيف أنت الثلاثة ما قالوا بهذا والإمام أحمد يقول بهذا. نعم، فالجواب كما قلت، ما دام عندنا حديث ليس لنا الحق في أن نعارض الأحاديث بأي قول من أقوال الناس. والله موفق.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في حديث صلى الله عليه وسلم في علة القبض العين.
صلى الله عليه وسلم.
روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم عليه
العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي صحيحه أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق.
الحمى يعني العقرب شبه من ذوات السموم، والعين هي التي نحن فيها، والنملة هي قروح يعني من الأمراض الجلدية تكون في الجلد كأنها النملة تمشي على الجلد.
صحيح سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضع ثم يغتسل منه اللعين. وفي الصحيحين عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نستغطي من العين. وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن إشاعة الزرقي.
طيب أمر أن نسترقي من العين، انتبهوا لهذا اللفظ، نسترقي من العين، فيكون هذا مخصصا لقوله ولا يسترقون، يعني نطلب من العائن أن يرقى المعين. نعم، فيكون هذا مخصصا للعموم في قوله ولا يسترقون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر بشيء يحرم فيه الناس أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم.
أن أسماء بنت
أميس
قالت يا رسول الله إن بني
جعفر. يا عاد وفيش.
وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت أميس قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ فقال نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال فلبق سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لبط الضم
على
الله، اي لبث يعني غريب. نعم،
فلبث سهم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني لبث يعني او لبط سقط على الارض. نعم،
فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيب عليه وقال على ما يقتل احدكم اخاه الا برك اغتسل له. ألا بركت اغتسل له فغسل له عامل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأضاف الزيت وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس. وروى مالك رحمه الله أيضا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه هذا الحديث وقال فيه إن العين حق فتوضع له. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسل أحدكم فليغتسل ووصله صحيح. قال الزهري يؤمر ودو العالم بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة. والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. فقد صح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. قال الحسين بن مسعود الفراء وقوله سفعة أي نظرة يعني من الجن. يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. ويذكر عن جابر يرفعه إن العين لتدخل القبر والجمل القدر
وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ومن عين المنكر. فأقبل طائفة منهم من قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين، وقالوا إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها، وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلظهم حجابا وأفسدهم قباعا، وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها، وعقلاء الأمم على اختلاف يدهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره، وإن اختلفوا في سببه وفي تأثيره وجهته. فقال الطالب إن العين إذا تكيف إن العائن تكيف نفسه بالكيفية.
الحمد لله يهديكم الله صلى الله عليه وسلم.
فقال الطائفة إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوة سمية تستطر بالمعين فيتضرر. قالوا ولا يستنكر هذا كما لا يستنكر الجعاف قوة سمية من الأفعى تستطر بالإنسان فيهلك. وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بطرها على الإنسان هلك فكذلك العائن. وقالت فرقة أخرى لا يستبعد أن يمتعد من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه فيحصل له الضرر. وقالت فرقة أخرى قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلا. وهذا مذهب من فيه الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم. وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلم والتأثيرات والأسباب وخالف العقلاء أجمعين. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى خلق في الأجسام والأرواح قوى وقبائل مختلفة وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة. ولا يمكن للعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام فإنه أمر مشاهد محسوس. وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه ويصطر سفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه. وقد شاهد الناس من يسبو من النظر وتضعف قواه.
من؟
وقد شاهد الناس من يسبو من النظر.
من إيش؟
يسقط. وقد شاهد الناس من يسقط من النظر وتضعف قواه. وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح وشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها وليست هي الفاعلة وإنما التأثير للروح. والأرواح مختلفة في قبائلها وقواها وكيفياتها وخواصها. فروح الحاسد مؤذية للعقل بيتيا ولهذا أمر الله سبحانه ورسوله أن يستعيذ به من شره. وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة إنسانية وهو أصل الإصابة بالعين. فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية. وأشبه الأشياء بهذا الأفعى فإن السم كامل فيها بالقوة فإذا قابلت عدوها امتعتت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين ومنها ما تؤثر في قمح البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالطفيتين من الخيات إنهما يلتمسان البصر ويستطام الحبل. ومنها ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة. والتأثير غير مرغوب على الاتصالات الجسمية كما يظنه من قل علمه ومعرفته في الطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال وتارة بالمقابلة وتارة بالرؤية وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يرى. وكثير من العائنين يؤثر في النعيم في الوصف من غير رؤية. وقد قال تعالى لنبيه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وقال: قل أعوذ برب الفلق.
وهذا صحيح، العائن قد يؤثر لو ما رأى النعيم، لو أين لم يرى النعيم. ويذكر أن بعض الناس رأى الهلال وكان معه راعي غنم، فلما وصل إلى أصحابه قال إنه إن الليلة من الشهر قرابة ما يصير، نحن تراعيناه ولا رأيناه. هو لما قالوا تراعيناه ولا رأيناه خاف على نفسه، فقال إن الذي رآه هو الراعي، هو الراعي، والراعي مو حاضر. فأصابوا الراعي بعينهم وكف الراعي، وذاك سنة هنا وهم ما رأوا ولا شيء. فهذا التصديق اللي كان من ابن القيم رحمه الله. نعم.
وقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا. فلما كان الحاسد أعم من العائن، كانت الاستعالة منه استعالة من العائن، وهي اتهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود أو النعيم، تصيبه تارة وتخطئه تارة. فإن صادفته مكسوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذرا شافي السلاح لا منفذ فيه، لا منفذ فيه اتهام لم تؤثر فيه. وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء، فهذا من النفوس والأرواح، وذلك من الأجسام والأشباح، وأصله من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسه ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سنها بنظرة إلى المعين. وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أرجع ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم من
يعني هذا يقول يعين الرجل نفسه، غريب ها؟ الملأة وغيره، لكن هذه غريبة. نعم. وقد يعين ولده صحيح، لكن ولده منفصل عنه، هذا غريب انه يعين نفسه. نسأل الله لا. نعم.
وهذا أرجع ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجرى له ما ينفق عليه إلى النوم، وهذا هو الصواب قطعا. فصل. والمقصود العلاج النبوي لهذه العلة، وهو أنواع. وقد روى أبو داود في سننه عن سهل بن حنين قال: مررنا بسيل فدخلت فيه فخرجت محموما، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا ثابت يتعوذ. قال: فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لبغة. والنفس العين، يقال أصابت غلام النفس أي عين. والنافس العائن، واللدغة بدال مهملة وعين معجمة، وهي ضربة العقرب ونحوها. فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآلة
المعوذتين.
فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي. ومنها التعوذات النبوية نحو: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ونحو: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ونحو: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وضرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرض فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ومنها: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ومنها:
اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلق وعدك. سبحانك وبحمدك. ومنها أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وذرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. ومنها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله.
خلاص
أعلم أن
طيب بقعد الاحتراز انها بعد الوقوع هذا قبل وقوعه. ايش هذه قبل الاصابه ما في شيء يعني. نعم العائن يعرف فيه صادق
بس من السبع
لا الظاهر من يوم يميز لكن ما سمعنا ان الصار يكون منهم عين الإصابة بالعين يصاب وله في الحمل كلام الأول الله ما سمع أن الصار عندهم عين لكن يمكن يصير هي فيها وراثة هنا هي تكون وراثة بلا شك هنا. ولهذا احنا نسمع الآن في ناس كان أباؤهم أهل عين وصارهم بعضهم أشد من أباؤهم ليس الوراثة نعم من جهة المحافظة ولا ما يتركه مرة نعم 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 لا في الرسول قيد في الحديث ما لم تكن شركة فالرقى ما هي عنها هي الشركة لتضمن الشركة يعني أنا أسرق لهم هي مباح بل لأنه يتعين لأنه لا صار الراقي والعين عرف هذا ما في إشكال أنه سينفع بإذن الله إنما السرقة في أمن قد ينفع وقد لا ينفع هذا هو الذي ينبغي أنك تكون أقوى توكلا من شيء موهوم أن شيء معلوم ما يضر. نعم سنة الذي ذكره المؤلف أنه يغسل كفيه ومرفقيه وذراعيه وركبتيه ورجليه وداخلة الإزار في ماء وقول الزهري رحمه الله غريب ما أدري من أين أخذه ها؟ يقول أقول ما أدري من أين أخذه وغسل ركبة اليمنى باليد اليسرى وركبة اليسرى باليد اليمنى وأن الإناء ما يصل إلى الأرض ما أدري من أين أخذه ها؟ داخل اللي من داخل اللي الجسد وعندنا الآن يعني حسب عرف الناس وشيء مجرد إنك إذا أخذت من الشيء الذي يلي جسده من فنيلة أو طاقية أو غيره حطيتهم ماء وشربها المعين ولا مسح به ولا صب عليه يعني ينتهي بها ما في إلا الرقى نعم نعم حتى المصنوعات
ينفع
الشيخ ربع الزمان طويل ما دامت العين باقية يقولون إنه إذا مات العائن إنها يزول أثر العين ما عاد نبجي
ها؟
يعني شديد صار حوالي 20 سنة.
يقول فلما
مات هذا الرجل
فرح الله
في الصلاة
كاملة بمجرد موته. ولهذا بعض الناس إذا شاف العائن نايم ذهب يصلي عليه صلاة الجنازة، لكن ما تفيد. ها؟ كيف؟ ما ندري، يتحرى، واحيانا يرى الانسان في المنام، احيانا يرى المصاب في المنام الشخص الذي عانى، يرى انه مثلا اعتدى عليه او انه القى عليه افعى او ما اشبه ذلك. نعم، على كل حال احتياط ما يضر. نعم، نقرأ نكمل الباب اللي نحن فيه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المحمد رحمه الله تعالى: باب الجابة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن ابن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فلكية وأردف أسامة وراءه.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف يقول: باب الارتداف على الدابة، يعني أنه جائز، ولكن يشترط لذلك أن لا يشق عليها، فإن شق عليها فإن ذلك لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يكلف الإنسان الحيوان ما لا يطيق، فإنه راع عليه، والراعي يجب عليه إحسان الرعاية. وفي هذا الحديث دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار، وفيه أيضا جواز استعمال ما يريح الراكب، لأنه ركب على حمار على إكاف، والإكاف هي ما يسمى بالبرغعة، ويسمى عند العامة وثارة الحمار، يعني شيء مثل المخدة يوضع على ظهره ويربط ويركب عليه الراكب. السرج ما هو للحمار. نعم. أخشى أنه يرمى بالجنون، أخشى أن يرمى بالجنون. إيه. نعم، العلماء قالوا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وحملوا حديث البقرة التي كان عليها راكب فالتفتت إليه فقالت: إنا لم نخلق لهذا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وأبو بكر وعمر يشهدان بذلك أو يؤمنان بذلك. حملوا هذا على أنه أتعبها وشق عليها، وأما من حيث الأصل فيجوز الإنسان أن يركب على البقرة وعلى الشاة القوية التي تحمله، لكن بشرط أن لا يشق عليها. هنا. نعم. مسألة الارتداف الحقيقة ما شوف الوجه، اللهم إلا إن كان قصده ما يوضع على هذه البهائم، وأنه بمنزلة اللباس. لا غريب. نعم. ها شغل شغل. ها ما إيه طيب عندك
قوله: باب الارتداف على الدابة.
الارتداف حمد الصوصر.
باب الارتداف على الدابة، أي يركاب راكب الدابة خلفه، يركاب راكب الدابة خلفه غيره. وقد كنت استشكلت إدخال هذه التراجم في كتاب اللباس، ثم ظهر لي أن الذي يرتبك لا يأمن من السقوط فينكشف، فأشار إلى أن احتمال السقوط لا يمنع من الارتداد، إذ الأصل عدمه، فيتحقق المرتدف إذا ارتدف من السقوط، وإذا سقط فليبادر إلى الستر. وتلقيت فهم ذلك من حديث أنس في قصة صفية الآتي في باب إرداف المرأة خلف الرجل. وقال الكرماني الغرض الجلوس على الدابة لباس الدابة، وأن تعدد أشخاص الراكبين عليها والتصريح يقول القطيفة في الحديث الثامن مشعر بذلك.
والله هذا هو الأقرب، ثاني الأقرب، أما الأول بعيد. نعم، أقول كونه يقول مناسبة وضعها في كتاب اللباس أن الإنسان ربما يسقط
الجلوس على لباس الدابة، وأن تعدد أشخاص الراكبين عليها والتصريح بيقول القطيفة في الحديث الثامن مشعر بذلك.
والله هذا هو الأقرب، الثاني الأقرب، أما الأول بعيد. نعم، أقول كونه يقول مناسبة وضعها في كتاب اللباس أن الإنسان ربما يسقط، نعم، ثم ينكشف، نقول حتى الواحد إذا ربما يسقط ينكشف. نعم، إيه نعم صحيح، وهذا يلاحظ، لكن يقال أنه أراد أن يحكي الواقع، وأن هذا أنسب ما يكون في ترجمة. على كل حال هو بشر، يمكن رأى مناسبات ما ندري عنها، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. خلاص ثلاثة. ها وين السرقة؟ ما عندي السرقة.
الذي
يصب على الجاده يسترق. وين هي؟ ها؟ ما يهم، ما هو بيعرف.
باب الثلاثة على الجاده. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
يعني كذلك الثلاثة لا بأس يكون على الدابة، لكن الحديث كما ترون إنما هو في الصغار، لأن الصغار لا يتعبون الدابة ولا يكلفونها، أما الكبار فيخشى أن يتعبوها ويكلفوها، فالمدار كله على المشقة. نعم.
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال ذكر الأشر الثلاثة عند عكرمة، فقال قال ابن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بين يديه والفضل خلفه، أو قثم خلفه والفضل بين يديه، فأيهم شر أو أيهم خير؟
هؤلاء أولاد العباس، قثم والفضل بن عباس، الرسول عليه الصلاة والسلام حملهم، أركبهم، واحد بين يديه والثاني خلف. لكن شرح الحديث مش معنا عندك.
مولى ابن عباس رضي الله عنهما وقوله الأشر التعريف مع الإضافة وحكمه حكم الحسن الوجه والضارب الرجل وفي الفرق التثبيت عليها ولأبي ذر عن اسمي هني أشر في إثبات الحمزة وحذف اللام وهي لغة فصيحة كما في حديث عبد الله بن سلام فقال ابن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قتم بضم القاف نسخة مثلثة بعدها ميم ابن عباس بين يديه وأخاه الفضل خلفه أو حمل قتم خلفه والفضل بين يديه على ناقته. قال عكرمة يرد على من ذكر شر الثلاثة فأيهم شر أو أيهم خير بالشك من الراوي ولأبي ذر أشر أو أخر بزيادة همزة فيها. وحاصل المعنى أنهم ذكروا عند عكرمة أن ركوب الثلاثة على الكافة شر وظلم وأن المقدم شر أو المؤخر فأنكر عكرمة ذلك مستدلا بفعله صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز نسبة الظلم إلى أحدهما لأنهما ركبا بحمله صلى الله عليه وسلم إياهما.
السياق مختصر جدا والمعنى كأن عكرمة نوقش إذا ركب ثلاثة على دابة فأيهم أشر. فأجاب رضي الله عنه بهذه القصة وهذا يدل على أنه ليس فيهم أحد فيه شر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بنفسه. نعم.
باب إرداد الرجل خلف الرجل. حدثنا خدبة بن طارق قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديه ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ من جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم.
في هذا الحديث دليل على جواز الارتداف على الدابة وفيه أيضا دليل على استعمال ما يوجب التنبه والتشوف للحديث. كيف ذلك هداية الله؟ التشوف يعني أن الإنسان يتشوق للحديث. من أين يؤخذ من حديث معاذ؟ إيه. نعم أنا أصل ما أخبر بأول مرة قال يا معاذ ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ ثم صار ساعة
يعني لأجل التفكر
لأجل المعاذ يكون متهيئ
حتى ما يخرج من ذهن.
نعم. طيب وفي أيضا دليل على أن من عبد الله ولم يشرك به شيئا فإن الله لا يعذبه وفيه أيضا دليل على أن لله تعالى حقا علينا وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا. والعجيب أن هذا الحق إذا تكلم كثير من الناس اليوم على التوحيد لا يذكرونه. أكثر ما يتكلم الناس في التوحيد التوحيد عليه اليوم توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وذلك لتأثرهم بمذهب المتكلمين الذين قالوا في التوحيد إن أقسامه ثلاثة، إن الله تعالى واحد في ذاته لا يتجزأ، واحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وهذا التوحيد الذي ادعوا أنه هو التوحيد لا يعدو توحيد الربوبية، لا يعدو توحيد الربوبية، وفيه شيء خلاف التوحيد، لأنهم يريدون واحد في صفات لا شبيه له، يريدون بذلك نفي الصفات، إذ لا يثبتون من الصفات ما يدعون أن إثباته يستلزم التشبيه. فهذا التوحيد عند هؤلاء المتكلمين هو الذي ساد عند كثير من المتعلمين في العالم الإسلامي، ولذلك تجد كلامهم في توحيد العبادة تجد كلامهم في توحيد العبادة قليلا جدا، مع أن توحيد العبادة هو الذي في القرآن كثيرا، وهو الذي جاءت بعثة الرسل من أجل تحقيقه. عبادة الله سبحانه وتعالى أن يقوم الإنسان بطاعته امتثالا للأمر واجتنابا للنهي مخلصا لله لا يشرك به شيئا. ولا يمكن أن تتحقق العبادة إلا باتباع الرسل الذين بعثهم الله عز وجل، سواء من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكل. واستشكل العلماء إخبار معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تبشره فيتكل، ولكنه قد جاء في نفس الحديث أن معاذا أخبر بها عند موته تأثما، يعني خوفا من الإثم، من إثم الكتمان، وكأنه رضي الله عنه فهم أن العلة التي خافها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زالت، وهي الابتكار. لأن كثيرا من الناس إذا سمع مثل هذا الكلام اكتفى بمجرد قول لا إله إلا الله، والحديث لا يدل على هذا عند التأمل، لأنه يقول: أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تبشروا فيتكلوا، لأنه قد يفهم الحديث فاهم من الناس على خلاف المقصود فيتكل، ويظن أن مجرد التوحيد تحصل به العبادة، وليس كذلك. هو يقول: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فكأن معاذ رضي الله عنه بعد أن عرف الناس الإسلام وعرفوا مصادر الكلام وموارده، زالت العلة التي من أجلها منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشرى به. ثم شيء آخر، فهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يخصه بعلم دون الناس، فإذا قدر أنه كتمه صار لازم ذلك أن الرسول يخصه بعلم دون الناس، وهذا خلاف ما جاءت في الشريعة. ليس أحد من الصحابة خصه النبي عليه الصلاة والسلام بعلم يحتاج الناس إليه دون الناس أبدا. خص حذيفة رضي الله عنه بأسماء منافقين ما اطلع عليها أحد، لكن يخصه بحكم شرعي يحتاجه الناس هذا لا يوجد، لا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتدري ما حق الله على العباد عموما، وما حق العباد على الله؟ ففهم معاذ رضي الله من ذلك أنه لا بد أن يعلم العباد بحق الله الذي له عليهم وبحقهم الذي لهم على الله عز وجل. فلا يقال إن معاذ رضي الله عنه قد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم بإخباره، لهذين الوجهين: أولا اعتقاده أن العلة التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم قد زالت، ثانيا أنه فهم من العموم هما حق العباد وحق الله العباد أنه لا بد أن يعلم العباد بهذا الحق ولا يمكن أن نخص به واحد وهو لعموم الناس. ولهذا بعض العلماء إلى أن النهي في قول لا تبشرهم ليس للتحريم بل للكراهة. قال ودار في قلب معاذ دار الأمر بين أن يكتم علما وكتمانه حرام أو أن يفعل مكروها وفعل المكروه من أجل اتقاء الحرام أولى. فهو رضي الله عنه فهم أن النهي للكراهة وأن بلاغ العلم واجب وكتمانه حرام وقال لا تعارض بين واجب بين حرام ومكروه فأخبر الناس بذلك. وفيه دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يقول فيما لا يعلم الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم. ولا فرق بين من يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يخاطب غير الرسول. فلو سألك سائل عن حكم المسألة الشرعية فإنك تقول الله ورسوله أعلم. أما الأمور الكونية فلا تقول الله ورسوله أعلم بل تقول الله أعلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلع الله على كل شيء أراد أن يفعله عز وجل. هل يعلم الرسول مثلا ما في غد؟ لا. لو قال قائل ماذا سيكون في غد ايش تقول انت؟ الله أعلم. ولا صح أن تقول الله ورسوله أعلم لأن الرسول لا يعلم عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور. نكمل أخاف نكمل ما طيب نعم. نعم
فغضب
وقال قولوا نعلم او لا نعلم. لعله فهم انهم ارادوا ان يكتموا علما او خافوا منه رضي الله عنه خافوا منه قال نقول الله ورسوله اعلم. نعم ايه هذه لان اللي يقول الله ورسوله اعلم متوقف واللي يقول نعلم جازم بأنه يعلم واللي يقول لا أعلم جازم بأنه لا يعلم. نعم. واجب هنا قد أدى واجبا عليه يعتقد أنه أدى واجبا عليه لكن كيف يعتقد أنه أدى واجبا عليه والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تبشرهم أجمع عنه بما سمعت. إما أنه فهم أن النهي على الكراهة أو أنه فهم أن العلة التي خافها الرسول عليه الصلاة والسلام قد زالت وأن الخطاب هذا عام ولا بد أن يبلغ الناس. نعم عادل إيش
هذا
ما سمعت ما هو بالظاهر ما أظن لا هذه أمور خفية ما ذكر الخلق. نعم.
باب إرداف المرأة خلف الرجل. حدثنا الحسن بن محمد بن صباح بن صباح
خلف هذه محرم عندكم خلف خلف الرجل إذا محرم. طيب
باب إرداف المرأة خلف الرجل. حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عثرت الناقة فقلت المرأة فنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم فشددت الرحلة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنا أورأ المدينة قال آيبون تائبون عاملون في ربنا حاملون
اللهم صل وسلم. هذا الذي ذكره البخاري رحمه الله الظاهر من النسخ الصحيحة أنه لا بد أن يقول ذي محرم. باب إعداد المرأة خلف الرجل للمحرم، لأنه لا يجوز أن تركب امرأة مع شخص ليس محرما لها وتكون رديفة له لما في ذلك من الشر والفتنة. أما إذا كانت محرما له فلا بأس. وفي هذا دليل على أنه لا عيب على الإنسان أن يركب هو وزوجته في السيارة. بعض الناس يستحي أن يركب هو وزوجته في السيارة وهذا خطأ، فلا حياء في ذلك، ولا فرق بين أن تكون خلفك أو أن تكون عن يمينك أو عن يسارك. المهم أنه لا بأس أن الإنسان يركب هو وأهله. وفيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يعتريه ما يعتري البشر. وهنا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه بعض النساء فعثر في الدابة، فدابة الرسول عليه الصلاة والسلام كغيرها، يمكن أن تعثر، يمكن أن تحن، وليس في ذلك نقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين بقوله إنها أمكم ولكنهن أمهات المؤمنين في المحرمية في الحرمة والتعظيم، لا في الميراث وغيره ولا في المحرمية أيضا، فإنهن لس محال، ولهذا يلغز بها فيقال لنا نساء محرمات إلى الأبد ولسنا محال، فيقال هن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا إنما يلغز إذا كان السبب مباحا، أما السبب محرم فهناك محرمات وهن غير محارم، مثل بنت الرجل من الزنا فإنها ليست محرما مع أنها حرام عليه. وفيه دليل على استحباب هذا الذكر، لما دنا أو رأى المدينة قال يبون إلى آخره. وفي صحيح مسلم لما ذكر دعاء السفر قال وإذا رجع قال مثل ذلك وقال آيبون إلى آخره. فالظاهر أن ما في صحيح مسلم إذا رجع يعني إذا أراد الرجوع، لأنه ليس المعنى إذا وصل إلى المدينة أو رأى المدينة أن يقول اللهم زودنا في سفرنا هذا البر والتقوى اللهم هو يعني سفرا، لكن إذا قفل راجعا قال ذكر السفر، وإذا أقبل قال آيبون تائبون، ولا حرج أن يقولها عند ابتداء السفر وعند الوصول إلى بلده. نعم إبرادة صححها ووضع عليه شرح كتاب مستقيم. نعم هي معلومات يعني مؤقتة فقط في تلك الساعة. لا هو قال علم ما في السماوات والأرض أو كلمة النحو، لكن في تلك الساعة. نعم في تلك الساعة، لأنه بعد ذلك ما كان يعلم الغيب. بعد هذا ما كان المغرب. لكن لما كانت يد الرب عز وجل على بين أعمال أنا يعني عليه علم تلك اللحظة فقط. إيه نعم بالقرينة وسياق الحديث يدل عليه. نعم نعم بما أخبره الله به، لكن مهم بالمسائل الفردية أخبره بما كان من أشراط الساعة وعلامات الساعة وما أشبه ذلك. نعم 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 إيش كيف نعم لا تبشره النهي في قول لا تبشره لا هم يقولون انه فهم ان نهي الكراهة في قول لا تبشره ما في انفكاك لانه اخبرهم اخبر الناس ها نهى فقال ان نهي الكراهة فهم ان نهي الكراهة وأن نشر العلم واجب ها؟ هذا قاله بعض العلماء لا اللي أرى الأول أقرب لا ما هو بلازم لا صحيح يعني ما بين المسافة لكن مو بشرط أن يضع بينهم شيء. نعم. نكمل خلاص أخذنا ثلاثة.
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبال بن سمين عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ينصجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الكفرة.
صلى الله عليه وسلم. شفل الترجمة هو.
قوله باب الاستلقاء ووضع الرجل على الكفرة. وجه دخول هذه الترجمة في كتاب اللباس. من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن من الانكشاف ولا سيما الاستلقاء يستدعي النوم والنائم لا يتحفظ فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفظ لئلا ينكشف وذكر فيه حديث عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد وفيه ثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وزال عند الإسماعيل في روايته في آخر الحديث وأن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان وكأنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك وهو فيما أخرجه مسلم من حديث رفعه لا يستلقي أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى أو ثبت لكنه رآه منسوخا وسيأتي شرحه مستوفا في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى.
خلاص. والصحيح أنه لا تعارض بينهما فيكمل الحديث الذي رواه مسلم على ما إذا رفع الرجل كما يفعل بعض الناس الآن استلقى وضع رجله على ركبته فهذا هو الذي ينهى عنه لأنه إذا فعل ذلك ولا سيما إذا لم يكن عليه سروال فإن عورته تنكشف أما إذا وضع يديه رجليه الأخرى من غير رفع فلا بأس بذلك وعليه يحمل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وبناء على هذا نقول فيما إذا كان عن إنسان سراوي هل ينهى عن الاستلقاء مع رفع إحدى رجليه عن الأخرى؟ الجواب لا لأنه إذا علمت العلة ولو بغلبة الظن فإنه إذا انتفى الحكم ومن ذلك نهي الرجل نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينتعل وهو قائم. فإن بعض الناس فهم من هذا الحديث العموم حتى أنه إذا أراد أن يلبس النعل معروف نعل هذا جلس، تجدهم جلوسا عند أبواب المساجد علشان يلبس النعل، وهذا ليس بصحيح. النعال التي تحتاج إلى جلوس هي التي لها سيور، تحتاج إلى أن يدخل الإنسان السير بعض السيور بعضها ببعض لتثبت على الرجل، وهذه لو أن الإنسان فعلها وهو قائم فربما يقع على الأرض ويتألم أو تنكشف عورته. أما مثل نعالنا هذه فهي لا تحتاج إلى شيء، تدخل رجلك في النعل وأنت ماشي به هو قائم فقط، ولا تتأثر ولا تحتاج إلى أي عمل. وهذه من الأمور التي أنا تكلمت عليها في الخطبة قبل كم جمعة، وهي أن يفهم الإنسان مقاصد الشريعة والمعاني ما يقتر بظاهر اللفظ. كتب إلي بعض الناس جزاه الله خير يقول أرى الناس إذا خرجت من المسجد يتبعونك، وهذا قد ورد فيه النهي أنه أن يتبعوك، وذكر أثرا عن ابن مسعود وعن بعض التابعين أن الإنسان إذا احتفى به الناس فهو مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. يعني يريد منا إذا جاء أحد يسأل نقول له أرجع وراء لا تتبعني تسأل، لما هو استدل بأثر لكن لم يفهم الأثر، لأن المنهي عنه إنما هو الرجل الذي يتبع وكأن أتباعه حاشية الأمير يتبعونه تفخيما وتعظيما كما يفعل الأمراء الآن. أما رجل يسأل رجل يتبعه ناس يسألون، فمن الذي يقول في أي كتاب أو في أي سنة أن نقول إن العالم يقول للناس افرنقعوا عني، نعم لا تمشوا معك؟ هذا من يقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جعل العرب يتبعونه ويسألونه يسألونه المال، فكيف بما يسأل العلم؟ وهذا من البلاء أن الإنسان ما يفهم النصوص على المراد بها، فتجده يضل ويضل. والناس الحمد لله معهم يعني إقبال على العلم وحرص على التطبيق، لكن يحتاجون إلى تفهم، يحتاجون إلى تفهم. وأكثر من يضل في هذه المسائل هم الذين يأخذون العلم من بطون الكتب، ما يجلسون على العلماء ولا يناقشونهم ولا يعرفون الأصول والقواعد والضوابط، فتجدهم مساكين يتيهون. أين نعم خالد؟ سنصل يعني هل نصل ولا هل نرجع؟ ما دام الإنسان في السفر فله أحكام السفر من قصر وجمع، والإنسان ما يدري قد يقدر أنه سيصل قبل الوقت ولكن يحصل عليه عطل ويتأخر، إلا أنه ينبغي له إذا كان يرجو أو يغلب على ظنه أنه يصل قبل الوقت أن لا يجمع، لأنه لا حاجة له إلى الجمع حينئذ. ولكن لو جمع فجمعه صحيح وليس عليه إعادة الصلاة ولو وصل قبل الوقت. نعم لا ما يلزم أبدا، إلا لو حضر المسجد، إن حضر المسجد لا بأس أبدا، ما في ما لم يشون شيء جاي ينزل عفشه مسافر منش. النهي عنه إذا صح فالمراد انكشاف العورة من وجه، لأنه مر علينا في باب اللباس أن الرسول نهى من احتباء بالإزار ليس يعني ليس فيه أو بالرداء ليس دونه إزار، فهو يخشى من إكشاف العورة، ويخشى أيضا من النوم لأن الإنسان يستريح غالبا مع الراحة هنا تركه، إلا إنسان يعمل على نفسه، إذا أمن هذا وهذا. فالإمام أحمد كان يفعل هذا أحيانا ويقول ما أخشعها من جلسة أو من جلسة. إيش؟ نعم.
في ذوات الأرواح يعني في
الدابة يا فضول، هل يبقى خلفها أم أمامها؟ لا، خلف المرأة ما تكون أمام الرجل حتى لو هي زوج، لأن مقام النساء دون مقام الرجال، إلا إذا كان خاف عليها مثل يخشى أن تقع تغطى بين يديها عشان يمسكها، فهذه إذا كان زوجة لا بأس.